بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض من شرح سط الماريديني على متن الرحبية في الفرائض. وقد وصلنا إلى باب المشركة، ويقال لها المشركة. قال: أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، وهي بفتح الراء وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها. يعني تشريك شرك يشرك تشريكا، فهي مشركة أو مشركة. فيقال لها المشركة ويقال لها المشركة كذلك أيضا. قال: على إسناد التشريك إليها مجازا، يعني هي المسألة هي التي شركة. وبعضهم يسميها المشتركة أو المشتركة، إذن من أسمائها المشتركة، ومن أسمائها المشتركة والمشركة والمشركة، ومن أسمائها أيضا الحمارية والحجرية واليمنية، كلها ألقاب لهذه المسألة. يعني من أسمائها المشركة والمشركة والمشتركة والمشتركة والحجرية نسبة إلى الحجر، واليمنية نسبة إلى اليم، والحمارية نسبة إلى الحمار. طيب، قال: كما بعضهم يسميها المشتركة أو المشتركة كما ذكرها المصنف. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة. فهذه المسألة المشتركة، عشان التركة تكون مشتركة. تلاحظون هنا هذه المسألة، يقول زوجا وأما ورثا، عندنا زوج وأم وإخوة للأم حازوا الثلث. هذا أصل المسألة، يعني وأساس هذه المسألة وأركانها أن شخصا، يعني أن امرأة، هي امرأة المتوفى هنا امرأة، لأن فيها زوج معناها أن الميتة امرأة، فتوفيت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة للأم وإخوة أشقاء. فهنا الزوج، لو مشينا مع القواعد السابقة التي يعني عرفناها ومع ظواهر النصوص الشرعية، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم كم لها؟ السدس، لوجود جمع من الإخوة. لأن الأم إذا وجد جمع من الإخوة ستأخذ السدس، وهنا يوجد عدد من الإخوة الأشقاء وعدد من الإخوة للأم، يعني إذا يوجد أخوان أو أكثر في المسألة، فبالتالي الأم لها السدس. والإخوة للأم كم فرضهم؟ الثلث، لأن الإخوة للأم يرثون الثلث إذا انعدم الأصل والفرع، لا يوجد لا أب ولا جد، ولا يوجد ابن ولا ابن ولا أولاد، يعني لا أولاد ولا أولاد، فإذا الإخوة للأم يأخذون الثلث. طيب الإخوة الأشقاء هم يرثون إيه؟ بالتعصيب ما تبقى. طيب كم الذي تبقى الآن؟ عندك نصف وسدس وثلث. المسألة أصلها من ستة، النصف هو ثلاثة على ستة، والسدس واحد على ستة، والثلث اثنان على ستة، كده ستة على ستة، فالإخوة الأشقاء يسقطون. فهذا الذي حصل، أنهم يعني ذهبوا إلى عمر رضي الله عنه في، يعني قضى فيها عمر رضي الله عنه في سنتين مختلفتين، مرة حصلت هذه المسألة وقضى فيها أن الإخوة الأم يأخذون الثلث والأشقاء يسقطون، وبعدين حصلت نفس المسألة في عام بعده، فكانوا إيه مجادلين، يعني جادلوا عمر رضي الله عنه في المرة الثانية. فلما قال الإخوة الأم يأخذون الثلث والزوج الإيه النصف والأم السدس، فالإخوة الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه كما ورد في بعض الروايات، فيعني قال بعضهم إيه هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. وكيف الآن يعني الإخوة الأم هم يشتركون مع الميت في أمه، طب احنا نشترك مع الميت في أمه وأبيه، يعني أبو زيادة يعني هم ما لهمش ميزة عنا، يعني هم يشتركون مع الميت، أمهم هي أم الميت وإحنا أمنا أم الميت مثلهم، احنا بنزيد عنهم أن أبانا إيه هو أبو الميت. فقال هب أن أبانا كان حمارا إن لم ينفعنا فلا يضرنا، إذا ما كانش أبونا يعني احنا لنا ميزة عنهم، احنا أبناء أبوين هم أبناء أم فقط، فإن لم ينفعنا أبونا فلا يضرنا. وأحدهم قال يهب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطنا ميراثنا، أبونا كان حجر ألقيه في اليم، خلاص أبونا لا نريد أن ينفعنا بس ما نريد أنه يضرنا. فشرك بينهم عمر رضي الله عنه لما قضى، فشرك بينهم. فلما سمع اللي هم تبع العام الماضي، فالإخوة الأشقاء اللي في العام الماضي لم يرثوا شيء، فسمعوا أن حصلت مسألة مشابهة وأن عمر إيه شرك بينهم وبين الإخوة الأخرى. كيف صفة التشريك؟ هو إلغاء قرابة الأب، يعني كأن الأب هذا كأنه غير موجود، يعني عمر رضي الله عنه اقتنع بكلامهم أن الأب كأنه غير موجود، خلاص الآن عاملهم الإخوة الأشقاء على أنهم إخوة لأم، كأن الأب إيه غير موجود وكلهم إخوة لأم، فيشتركون مع الإخوة للأم على أنهم إخوة لأم، يعني هم كأنهم لهم قرابتان، فواحدة من القرابتين يعني سقطت لا يرثون بها فيرثون من جهة القرابة الثانية، يعني هم أبناء أبي الميت وأبناء أم الميت، باعتبارهم أبناء أبي الميت لا شيء لهم لأنهم لهم بالتعصيب والتعصيب سقط فما لهم شيء، فنورثهم بالفرض باعتبارهم أبناء أم الميت مثل الإخوة لأم، فيشتركون معهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة على أنهم إخوة للأم. فالأشقاء اللي هم من العام الماضي لما سمعوا بهذا فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقال إيه؟ قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، خلاص القاضي. فسمى عمر رضي الله عنه أن القاضي إذا تغير اجتهاده، الحاكم إذا تغير اجتهاده لا ينقض الاجتهاد السابق، الحكم الذي يكون باجتهاد لا ينقض، خلاص هو حكم في المرة الماضية باجتهاد ليس مسألة فيها يعني نص وهو كان يعني أخطأ وقال في إجماع فقال تلك على ما قضينا واجتهاد، وكان هذا اجتهاده لا ينقض هذا الاجتهاد وهذه على ما نقضي. وكان هذا قول زيد رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه وافق عمر على موضوع التشريك. فلذلك اختلف الفقهاء هنا، أبو حنيفة وأحمد الحنفية والحنابلة يرون أن الإخوة الأشقاء يسقطون، يعني يمشون مع ظواهر النصوص، لا يأخذون بقول زيد ولا بقول عمر الثاني، يأخذون بقول عمر الأول، يعني إن هذا هو الموافق للنصوص. إن الآن عندنا الإخوة لأم فرضهم الثلث والزوج له النصف والأم لها السدس، فهذه ظواهر النصوص يعني في كتاب الله تعالى نمشي مع ظواهر النصوص، والإخوة الأشقاء لهم ما تبقى لهم شيء، خلاص يسقط لا شيء لهم، حتى لو كانوا يعني ذوي قرابتي. وأجابوا الحنابلة يعني أجابوا عن حج، طبعا الملكية والشافعية مشوا مع قول زيد رضي الله عنه وقول عمر الثاني هذا أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة. رد الحنفية والحنابلة على يعني حجة هؤلاء الإخوة، يعني حجة من وافقهم، يعني قولوا من يعني إن لم ينفعنا فلا يضرنا، فيقولون هناك صور الأب يضر فيها الإخوة الأشقاء إجماعا، يضر فيها الإخوة الأشقاء إجماعا، يعني مثلا من أمثلة ذلك لو كان عندنا مثلا أخ لأم واحد بدل إخوة لأم أخذ الثلث، لو أنه كان أخا لأم واحد وعشرة إخوة أشقاء، يعني الآن نشوف المسألة دي، يكون إيه؟ ماتت امرأة وتركت زوجة. يعني عندنا زوج. ماشي؟ وأم. وأخ لأم. وعشرة إخوة أشقاء. ماشي؟ الزوج كم له؟ النصف. والأم السدس. لوجود جمع من الأم ومن الإخوة. الأخ لأم الواحد السدس. والأخ لأم لا الواحد له السدس. طيب وعشرة إخوة أشقاء لهم الباقي للتعصيب للذكر مصلحات الايه الأنثى إذا كان فيهم إناث إذا كان ذكور بس يقسمونه بحسب إيه رؤوسهم. طيب هل هذه المسألة تعتبر حمارية؟ لا، من شرط الحمارية أن يكون الإخوة لأم اثنان فصاعدة حتى يأخذوا الايه الثلثين. يعني حتى يأخذوا الثلث أقصد. لابد الإخوة الأم يكونون اثنين فصاعدا حتى يأخذوا الثلث ويسقط الأشقاء أو يعني يشرق بينهم بين الأشقاء. فهذه المسألة نعم نجي أصل المسألة من هي؟ من ستة. النصف اللي هو كم؟ ثلاثة وواحد ونواحد يتبقى إيه؟ واحد. طيب هذه المسألة إجماعا تقسيمها هكذا إجماعا في كل عند كل الفقهاء أن الأخ الأم الواحد سيأخذ الإيه السدس وحده إجماعا، وعشرة إخوة أشقاء يشتركون في السدس. يبقى أبوهم ضرهم أو لم يضرهم؟ ضرهم بالإيه بالنقصان، وهذه مسألة مجمع عليها. فالحنفية والحنابلة يقولون يعني المالكية والشافعية أنتم الآن يعني مجمعون معنا على أن الأب يضرهم بالنقصان. لو كانوا مئة أخ شقيق يقسمون السدس جاذا أبوهم ضرهم بإنقاصهم إجماعا، فما المانع أنه يضرهم بالحرمان؟ إذا الأخ الأم بدل واحد كانوا سنين فأخذ الثلث يبقى سقط الإخوة الأشقاء. إجماع مع شركون فقط التشريك عندما شرك يعني من المالكية والشافعية في حالة كون الأخ الأم اثنين فأكثر أخذ الثلث فيسقط الأشقاء، فحينئذ قالوا كيف يسقطون يعني نشركهم وكذا. فهو هذا يعني في الرد عليهم نستعمل هذه المسألة، يعني نقول في رد الحنابلة يعني على الشافعي نستعمل هذا المثال نقول إنه ضرهم بالنقصان فكما ضرهم بالنقصان يضرهم بالحرمان. نعم إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ بعض التدريبات البيانية. قال الشارح هنا رحمه الله قال أقول صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر. أن تخلف امرأة زوجا أو عند زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر. ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر، سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن. يعني بالنسبة للأشقاء ذكور كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا نفس المسألة. فإن الفروض فيها تستغرق التركة، للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث. فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء. يعني القياس هنا اضطراد القواعد، يعني إذا مشينا مع القواعد المضطردة أن الإخوة الأشقاء يسقطون لأنهم عصبة، فنقيسهم على بقية العصبات يسقطون إذا الفروض استنفذت التركة. قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي. توجد رواية عن الشافعي توافق هذا القول. والمذهب المعتمد عنه عن الشافعي رحمه الله أن يجعلوا كلهم أو أن يجعلوا كلهم أولاد أم، أن يجعلوا كلهم أولاد أم لاشتراكهم في الإدلاء بالأم، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق. العصبة الشقيق اللي هو الأخ الشقيق الواحد أو أكثر، هنا يعني إما أخ شقيق أو أخوان شقيقان أو إخوة وأخوات أشقاء وشقيقات، أيا كان عددهم اثنين أو اثنين فصاعدا، المهم يكون فيهم ذكر، يعني إما عصبة بالنفس أو عصبة بالغير ذكر وإناث. وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر حتى لا يسقط، ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى من الفريقين، وبه قال مالك وأهل المدينة والبصرة والشام. وقوله واجعل أباهم حجرا في اليم، واجعل أباهم، هذا من رحل يقول واجعل أباهم حجرا في اليم، أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر لما أراد إسقاطهم. روى الشافعي أن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر لما أراد إسقاطهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقب باليمية نسبة إلى اليم البحر أو الماء، وبالحجرية كأنه كان حجرا، وبالحمارية أيضا. قال ولو كان بدلا أمي جدة لم يختلف الحب، يعني لو مسألة حمارية فيها بدل الأم جدة، يعني لو قلنا زوج وجدة وإخوة للأم وإخوة أشقاء، زوج وجدة، الزوج أخذ الإيه؟ النصف، والجدة السدس، والإخوة لأم الثلث، والأشقاء إما يسقطون عند الحنفية والحنابلة أو يشتركون مع الإخوة للأم. نعم؟ فإذا لو وضعت بدل الأم جدة لم يختلف الحكم. ولو كان أولاد الأم واحدا، طيب هب أن الإخوة للأم كانوا واحدا فقط، زي المثال اللي هو المكتوب على السبورة الآن، الأخ لأم واحد فقط، قال لم تكن مشتركة، لم تكن مشتركة، هذه ليست المسألة المشتركة، إذا كانوا واحدا فقط، لأن شرط المشتركة أن يكونوا إيه؟ اثنين فأكثر بحيث يسقط الإخوة الأشقاء، لكن إذا كان واحدا هيصبح عندك الزوج نصف والأم السدس والأخ لأم الواحد سدس، يبقى تبقى سدس، إذا الأشقاء بقي لهم شيء، لم يسقطوا فلم نحتاج إلى التشريك، يعني مسألة سقوطهم أو احتياجنا إلى إلغاء قرارة الأب هذا عندما يعني يكتمل الثلث للإخوة للأم. نعم.
شيخ الحجر يستخدموها الأخوة لما قالوا أبانا حاجرا في اليم،
هل يستخدموا
أيضا في هذه المسألة؟
يعني هنخرق الإجماع يعني ما فيها ما حدش قبلها. الباب الذي بعده باب ميراث الجد والإخوة. قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. تذكرون أين وعد الرحبي أنه سيذكر ميراث الجد والإخوة في باب قادم، لما قال وحكمهم وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات، لما جاء ذكر الجد والإخوة من قبل قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، فهنا الآن يقول إيه وعدنا أن نذكر حكمهم، الآن جاء الوقت للوفاء بهذا الوعد. قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واجمع حواشي الكلمات جمعا، هنا حواشي الكلمات يعني واجمع حواشي الكلمات أو أحضر في ذهنك أطراف الكلمات المفرقة، واجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله. قال الشارح: أقول شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. والمراد بالإخوة الجنس يشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى من الأبوين أو من الأب. قال هنا باب الجد والإخوة، الكلام هنا عن ميراث الجد والإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ذكورا وإناثا، الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب، دون الإخوة من الأم لأنهم يسقطون بالجد. أما الإخوة للأم فهؤلاء يحجبون بالجد إجماعا، يعني عندنا الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، لأن الإخوة للأم شرط فيهم الكلالة وهي عدم الأصل وعدم الفرع، فالجد يحجب الإخوة للأم ولكن لا يحجب الأشقاء ولأب، يعني في مذهب الجمهور. قال: لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحجب، وأشار بقوله: فألقي نحو ما أقول السمع إلى آخره، إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. نحن مر بنا في دروس شرح الذات تكلمنا عن الإخوة والجد، أنهم إذا كان ليس معهم أصحاب فروض أو معهم أصحاب فروض، إذا لم يكن معهم أصحاب فروض يخير الجد بين المقاسمة وثلث المال، بين شيئين، بين المقاسمة وثلث المال. والمقاسمة أنه نعده كأنه أخ ذكر ويقاسم يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أو نعطيه ثلث المال بحسب عدد الإخوة. إذا كان عدد الإخوة إذا كانوا أقل من مثليه كان المقاسمة أحسن، يعني جد أخ مثلا لو قاسمه سيأخذ نصف التركة، إذا كان إخوة مثليه مثل جد وأخوين يبقى إذن المقاسمة تساوي الثلث. إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، يعني جد 9 إخوة مثلاً، لو قاسمهم يأخذ العشر، يبقى ثلث التركة أحسن. يعني كل ما يزيد عدد الإخوة يكون المقاسمة ضارة والثلث يكون أحسن إذا زاد عدد الإخوة، لكن لما يقل عدد الإخوة يصبح المقاسمة أحسن. إذا عدد إخوة كان مثليه يبقى تستوي المقاسمة والثلث. ولو تذكرون يعني قلنا أن الإخوة يكونون مثليه في صور، 3 صور الإخوة يكونون مثل الجد في 3 صور، من يذكرها؟ جد وأخوان ذكرها، ماشي، هذه صورة جد وأخ وأختان، برضو لأن الأختين نحسبهم كأنهم أخ، يعني جد وأخ وأختان، إذا هذه الإخوة مثل الجد، يعني لو قاسمنا سيأخذ الثلث، هو الثلث والأخ الثلث والأختان يقتسمان ثلثا، يبقى إذن المقاسمة مثل الثلث. وعندنا الصورة الثالثة جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات، يبقى هو له سهمان والأربع أخوات كل واحدة لها سهم، يبقى إذن المقاسمة تساوي الثلث في هذه الصور الثلاث. وعندنا 5 صور، 5 صور تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وهذا لأن عدد الإخوة أقل من مثليه، اللي هي صور جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. كل هذه الصور لو جئت تقارن بين المقاسمة والثلث تجد المقاسمة أحسن، يعني جد وأخ المقاسمة أحسن، جد وأخت المقاسمة أحسن، لو قاسم جد وأخت له الثلثان والأخت الثلث يبقى المقاسمة أحسن من الثلث. أما الصور التي يكون فيها الثلث أحظ من المقاسمة فهذه لا تنحصر، يعني لأن عدد الإخوة يمكن يكونوا 10، 20، 50، 100، فأيا كان عدد الإخوة أكثر من المثلين فهذه صورها كثيرة، دائما يكون الثلث هنا أحسن من المقاسمة. نعم. لا، الأخت لا فرض مع الجد لها، الأخت لا يفرض لها في وجود الجد، شرط النصف عدم الأصل، سيهم نيجي نذكر شرط الأخت عدت ثالث النصف، اشترط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم العصب وعدم المماثل، فالجد أصله يمنعها من إرث النصف. لا يفرض لها إلا في الأكثرية بس. هيجي يقول إيه؟ الأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوجها. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. يعني المسألة تخيير الجد بين المقاسمة والثلث هذا في حالة عدم وجود ذوي سهام، يعني عدم وجود أصحاب فروض، يعني جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، فالجد يخير بين ثلث المال والمقاسمة. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. واضح؟ إذا كان الجد والإخوة ومعهم أصحاب فروض، يعني امرأة مثلا هي توفيت وتركت زوجا وجدا وإخوة، يبقى زوجها يأخذ النصف، بعدين الجد والإخوة، هنا نخير الجد بين ثلاثة أشياء، لما يكون معهم أصحاب فروض فنخير الجد بين ثلاثة أشياء، بين المقاسمة، المقاسمة يعني نعده كأنه أخ، ونقسم المال بينهم للذكر المستحق للأنثيين بالتعصيب كأنه أخ بين الإخوة، نزيد عدد الإخوة الذكور نحط الجد كأنه أخ ذكر، بين المقاسمة وبين ثلث الباقي وسدس المال، إذا كان فيها أصحاب فروض إذا نخير بين ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس جميع المال أو المقاسمة. فهنا نستطيع أن نفاضل بين مسألة بين شيئين اللي هما سدس المال وثلث الباقي، نستطيع مباشرة أن احنا نحذف واحد من الاثنين دول عن طريق معرفتك به بالفروض التي معه، هل الفروض هي النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف؟ إذا كانت الفروض اللي مع الجد والإخوة كانت نصفا، إذا معناها أن ثلث الباقي يساوي السدس. لو الفروض نصف، يعني المسألة فيها زوج مثلا، زوج وجد وإخوة، طيب الزوج أخذ النصف يبقى الباقي، الباقي نصف، طيب ثلث النصف كم؟ ثلث الباقي، الباقي نصف، ثلثه اللي هو بيساوي سدس، يبقى إذا استوى ثلث الباقي مع السدس عندما كانت الفروض نصفا. طيب لو الفروض كانت ربعا، يعني كان الميت رجلا وترك زوجته وجدا وإخوة، فزوجته أخذت الربع وجده وإخوة، طب هل ثلث الباقي أحسن ولا سدس المال؟ والباقي ثلاثة أرباع، لو أخذ ثلث الباقي سيأخذ ربع من الثلاث أرباع، يأخذ ثلث الباقي سيأخذ ربع، ربع أحسن ولا سدس؟ الربع أحسن. دائما في الكسور كل ما يقل كل ما يقل الايه المقام يكون يكون الكسر ايه، يعني يكون المقدار اكبر، يعني واحد على اثنين اكبر من واحد على اربعه، صحيح؟ واحد على اربعه اكبر من واحد على سته وهكذا، فاذا الربع احسن من السدس، هذا لان الفروض اقل من النصف، لما الفروض اقل من النصف يبقى ثلث الباقي احسن من السدس. طب لو الفروض أكثر من النصف، لا يبقى سدس المال أحسن من ثلث الباقي. يعني وجدت الفروض ثلاثة أرباع أو خمسة أسداس، يبقى الجد يأخذ سدسا أحسن من يأخذ إيه ثلث الباقي. واضح؟ فقال: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا كان إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. والأرزاق جمع رزق، والمقصود به اللي هي الإرث هنا، يعني الإرث بالفرض، يعني بعد ذوي الفروض، والأرزاق يعني كأنه عطف مرادف، يعني هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، المقاسمة يزدحم فيها العدد، فإذا كان عدد الإخوة كبيراً والمقاسمة تنقصه. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلاً بحال، أحياناً يرث السدس ولا ينقص عن السدس بحال. قال الشارح: أقول للجد مع الإخوة أربعة أحوال: حال يقاسم فيه الإخوة وجوباً، وحال يفرض له فيها ثلث المال، وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد الفروض، وحال يفرض له فيها سدس المال. فقسم بهذا الشكل، قال له أربعة أحوال: حالة مقسمة، وحالة فرض الثلث، وحالة فرض ثلث الباقي، وحالة فرض السدس. قال: فيقاسم الإخوة كأخ منهم بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض وهو ثلث المال، إن لم يكن معهم صاحب فرض. يعني كما وضحنا، يعني جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، فيخير بين المقاسمة وبين ثلث المال. فإذا كانت المقاسمة أحسن لقلة عدد الإخوة معه، يبقى إذن يأخذ بالمقاسمة. قال: إن لم يكن معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي بعد الفروض أو سدس الجميع. إذا كان جد وإخوة، يعني هو ذكر أربع حالات بس يمكن أن ترجع في النهاية إلى حالتين رئيسيتين: جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، وجد وإخوة معهم أصحاب فروض. جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض حيخير بين المقاسمة وثلث المال. جد وإخوة وأصحاب فروض فيخير بين المقاسمة وثلث المال الباقي وسدس المال. وهذا هو المراد بقوله: إذا لم يعد القسم عليه بالأذى بأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر من الفرض. يعني هو يقاسم بشرط أن المقاسمة تكون مثل الفرض أو أكثر. المقاسمة إذا كانت مثل الفرض أو أكثر يأخذ بالمقاسمة، لكن إذا كانت المقاسمة أقل من الفرض لا يأخذ بها. قال: كجد وأخوين وجد وكجد وأخ فيقاسم فيهما. جد وأخوان، يبقى هنا إيه؟ المقاسمة تستوي مع الثلث. تلاحظون أنه إذا استوت المقاسمة والثلث قد نعطيه المقاسمة، هي نفس الشيء، بس إذا استوت المقاسمة والثلث قال إذا نقول إيه؟ يرث بالمقاسمة. وكجد وأخ، هنا المقاسمة ولا الثلث أيهما أفضل؟ المقاسمة أفضل. إذا المقاسمة إذا استوت مع الثلث يأخذ بالمقاسمة، وإذا المقاسمة كانت أفضل من الثلث زي جد وأخ، المقاسمة يأخذ بها النصف، النصف أحسن من الثلث، يبقى نعطيه بالمقاسمة. فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى الثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث. قال: وكأم وجد وأخ. أم وجد وأخ، للأم الثلث. ليه أعطاها الثلث؟ لأن الأم تأخذ الثلث بشرط عدم وجود أولاد وعدم وجود جمع من الإخوة. فهنا لا يوجد أولاد ولا يوجد جمع من الإخوة. طيب هنا سؤال: جد وأخ، هل نقول إن دول أخوان كأنهم أخوان؟ كأنهم أخوان فينزلان الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، هو الجد كالأخ في ميراثه، لكن ليس كالأخ في إنقاص نصيب الإيه؟ الأم. يعني منجيش نجمع جد وأخ ونقول الأم تأخذ السدس في وجود أخوين ونقول الجد كأنه أخ. لا، الجد كأنه أخ في الميراث، لكن ليس كالأخ في إنقاص نصيب الأم. فالأم هنا تأخذ الإيه؟ الثلث كاملا. فعندك أم وجد وأخ، فالأم لها الثلث كاملا، وللجد نصف الباقي مقاسمة كالأخ اللي تبقى بعد ثلث الأم، فالجد يأخذ إيه؟ نصفه، والأخ يأخذ نصفه، يأخذ نصف الباقي. وذلك ثلث جميع المال. ونصف الباقي لما الأم أخذت ثلثا الباقي كم؟ الباقي ثلثان. لما الأم أخذت ثلثا الباقي ثلثان، الجد يأخذ نصف الباقي يبقى ثلث، والأخ يأخذ نصف الباقي يبقى ثلث. وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم ومن سدس الجميع. إن هنا في هذه الصورة أم وجد وأخ يبقى جده إخوة ومعهم أصحاب فروض، صحيح؟ فهو يخير بين ثلاثة أشياء، بين ثلث الباقي وثلث المال والمقاسمة. هنا المقاسمة تعطيه ثلث المال. هل ثلث المال أحسن ولا ثلث المال ولا ثلث الباقي؟ ثلث المال أحسن، اللي هو المقاسمة. مش كده واضح ولا فيه؟ وكزوج وجد وأخوين، عندنا مسألة إيه؟ زوج وجد وأخوين. قال يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج، فيحصل له مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع، فلم يعد القسم عليه بالأذن. يعني ممكن نحل هذه المسألة، زوج وجد وأخوين. بس نغلب
على هذا.
نقول زوج وجد وأخوين. زوج جد أخوان. طيب الزوج كم له؟ النصف. طيب هنا جد وإخوة وأصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب إيه؟ فروض. فيبقى الجد هنا يخير بين ماذا؟ بين ثلاثة أشياء، اللي هي المقاسمة أو سدس المال ثلث الباقي. فنخيره بين هذه الأشياء الثلاثة. طيب لما الزوج أخذ النصف وعندك جد وأخوان، طيب الآن لو خلينا المسألة من ستة عشان دول رؤوسهم ثلاثة يعني عندك، فلو مسألة من ستة وهذا النصف ثلاثة من ستة، يتبقى عندك ثلاثة من ستة، ثلاثة من ستة. فإذا قسمت يبقى الجد واحد وكل أخ واحد واحد، يبقى إيه؟ الجد له سدس وكل أخ له سدس. هذا في المقاسمة، يبقى المقاسمة استوت مع السدس. طب لو أعطنا سدس الباقي، هو الباقي ثلاثة على ستة، ثلث الباقي كم؟ برضو واحد على سبعة. يعني تلاحظون هذه الصورة، المقاسمة استوت مع ثلث المال، استوت مع ثلث الباقي، استوت مع ثلث المال. إن لما الفروض بتكون نصف التركة بيكون ثلث المال يساوي ثلث الباقي، ولما يكون عدد الإخوة مثلي الجد يبقى المقاسمة بتساوي إيه؟ هتساوي ثلث الباقي. هنا المقاسم يعني بنفاضل بين المقاسمة وثلث الباقي زي ما بنفاضل بين المقاسمة وثلث المال، لما كنا بنفاضل بين المقاسمة وثلث المال. إذا الإخوة كانوا مثليه يبقى المقاسمة بتساوي ثلث الباقي، إذا الإخوة كانوا أقل من مثليه يبقى المقاسمة أحسن، لما الإخوة أكثر من مثليه يبقى ثلث الباقي أحسن. هذا في المفاضلة بين ثلث الباقي والمقسمة بحسب عدد الإخوة. أما المفاضلة بين ثلث الباقي وثلث المال هذا بحسب الفروض، هل هي النصف أو أكثر من النصف أو أقل من النصف. إذا الفروض كانت نصفا استوى ثلث الباقي مع الإيه؟ السدس. إذا الفروض أقل من النصف، إذا الفروض أقل من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس. إذا الفروض أكثر من النصف يبقى السدس أحسن من ثلث الباقي. واضح؟ لما تكون الفروض ثلاثة أرباع يبقى ثلث الباقي أحسن ولا السدس؟ يعني نعطيه ثلث الباقي، الباقي ربع، فنعطيه ثلث الباقي، ثلث الباقي هيطلع واحد على 12، ولا السدس المال؟ سدس المال أحسن لأن الفروض هنا أكثر من النصف، فلما الفروض تكون أكثر من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس. لما الفروض تكون أقل من النصف، يعني مثلا رجل مات وترك زوجة وجد وإخوة، الزوجة أخذت الربع، صحيح؟ الربع هذا الفروض هنا أقل من النصف، يبقى ثلث الباقي هيكون أحسن من الثلث، لأن الباقي هيكون ثلاثة أرباع. فلما تعطيه ثلث الباقي يعني تعطيه ربعا أحسن من إيه؟ من الثلث. هنا في المسألة التي معنا يبقى الجد له الثلث، يعني واحد على ستة هنا، والأخوان اثنين، يعني كل واحد منهم يأخذ واحدة. فهنا المقسمة استوت مع السدس، استوت مع السدس الباقي. فهو قال لما يحصل استواء نقول نعطيه بالمقاسمة، يعني هو يأخذ بالمقاسمة إلا إذا عاد القسم عليه بالأذى. لما يعود القسم عليه بالأذى يبقى لا نعطيه مقاسمة، لكن إذا لم يعد القسم بالأذى يعني المقاسمة لم تكن أضر يبقى نعطيه بها. معناها أن المقسمة إذا استوت نعطيه بالمقاسمة. فيقول نقرأ عبارته: وكزوج وجد وأخوين، هي المسألة التي أمامنا، يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج. الزوج أخذ النصف وهو يقاسم الأخوين في النصف الباقي بعد فرض الزوج، فيحصل له مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع، فلم يعد القسم عليه بالأذى، يبقى يأخذ بالمقاسمة. فإن حصل له بالمقاسمة أقل من ثلث المال فرض للجد الثلث كاملا، بشرط ألا يكون معهم ذو سهام، أي صاحب فرض. يقول إذا عندك جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض فالجد يأخذ إيه؟ يعني يخير بين المقاسمة وثلث المال. فإن كانت المقاسمة أقل من ثلث المال يبقى نعطيه الثلث، واضح؟ نعطيه الأكثر منهما يعني. فإذا كان المقاسمة أقل من الثلث لا يبقى نعطيه الثلث. قال: كجد وثلاثة إخوة، فإنه إن قاسم الإخوة حصل له ربع المال فتنقصه المقاسمة عن الثلث، فيفرض له الثلث ويقسم الباقي بين الإخوة على ثلاثة. يعني الآن عندك جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة. الآن الجد يخير بين كم شيء؟ يخير بين شيئين، المقاسمة وإيه؟ وثلث المال، لأن ما فيش أصحاب فروض. جد وثلاثة إخوة يعني ليس معنا أصحاب فروض، بس عندنا إيه؟ جد وإخوة فقط وليس معنا أصحاب فروض، فيخير بين المقاسمة وثلث المال. كيف نعرف أن المقاسمة أحسن ولا ثلث المال أحسن؟ نشوف الإخوة هل هم يعني يزيدون عن مثليه أو يقلون عن مثليه. لما هم ثلاثة إخوة يزيدون عن مثليه، يبقى إذن ثلث المال أحسن من المقسمة. لما يكون الإخوة أكثر من مثليه يبقى ثلث المال أحسن، الإخوة خمسة، الإخوة عشرة، الإخوة مية، يبقى لو هيقسمهم هيأخذ واحد على مية، واحد على عشرة، واحد على سبعة، واحد على... لا، يبقى ثلث المال أحسن طالما الإخوة أكثر من مثليه. بيكون أخ واحد يأخذ النصف، أخ وأخت بيأخذ اثنين على خمسة. لكن ما يجي يعني لما يصبح الإخوة يعني أكثر من مثليه، ثلاثة إخوة، أربعة إخوة، خمسة إخوة، لا، يبقى ثلث المال أحسن له من المقسم. يبقى في هذه المسألة جد وثلاثة إخوة نقول الجد له الثلث والباقي الثلثان يقسم على الإيه؟ يقسم على الإخوة على عدد رؤوسهم. طبعا المسائل دي حتجينا بعد قليل في مسائل اللي يسمونها مسائل التصحيح، يعني التأصيل والتصحيح، يعني ممكن هذا تدريب سريع عليها وحناخذها بعد ذلك في باب المستقيم. معلش نغير وقت. والآن يقول إيه؟ جد وثلاثة إخوة. جد عندك أخ، ثلاثة الإخوة. طيب أول شيء لو قلنا إحنا قلنا هنا إيه، لو قاسم هيأخذ الربع صحيح؟ لو قاسمهم كأنه أخ بينهم سيأخذ الربع، فيبقى ثلث المال أحسن له من الربع، أليس كذلك؟ ثلث المال أحسن. يبقى أول خطوة نقول المسألة من ثلاثة، مسألة من ثلاثة، ثلث للجد ودول مع بعض كده الثلاثة دول لهم إيه؟ الباقي اللي هم اثنين، يعني المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنين للإخوة أيا كان عددهم. طيب ده اسمه إيه؟ تأصيل المسألة. إذا أصل المسألة من ثلاثة فيها ثلث والباقي، مسألة فيها ثلث والباقي يبقى مسألة من ثلاثة، فهذا أصل المسألة. نيجي بعد ذلك بيكون عندنا إيه؟ يسمى انكسار الأسهم، يعني هذا العدد ده اللي هو الثلاثة نسميه أصل المسألة. هذا أصل المسألة، وواحد هذا هذه الأعداد واحد واثنين هذه نسميها سهام، هذا السهام وهذه السهام ماشي. ودول عدد رؤوس ثلاث إخوة دول، هذا ثلاثة نسميه عدد إيه؟ رؤوس. هذا عدد الرؤوس ثلاثة، يعني عندك السهام اثنين وتريد تقسمها على عدد رؤوس إيه؟ ثلاثة. وهنا انكسار السهام في هذا المثال في فريق واحد، يعني عندك فريق واحد بس اللي حصل فيه إيه؟ انكسار. مرات مثلا بعض المسائل بيكون مثلا في سدس على ثلاث جدات، وفي مثلا ثم على أربع زوجات، وفي مثلا كده بيكون انكسار على إيه؟ عدة فرق، بيكون في كل هنا سهم انكسر على عدد رؤوس وسهم على... هنا انكسار فريق واحد بس. طيب فهنا عندك انكسار على فريق واحد تريد تقسم اثنين على ثلاثة، فيكون بينهم إيه؟ تباين، يعني الاثنين لا تقبل القسم على الثلاثة ولا بينهم يعني ما فيش يعني عدد ثالث ينقسمان عليه، يعني غير الواحد اللي ما بينظرش الواحد، يعني ما فيش بينهم توافق بالنصف ولا بالربع ولا ما فيش يعني عدد ثالث، غير ما تقول مثلا أربعة وستة، أربعة وستة الأربعة تقسم على اثنين والستة تقسم على اثنين برضه، يعني نريد عدد في عدد مشترك ينقسمان عليه، فنقول الأربعة والستة نقول بينهما توافق بالنصف، يعني الأربعة لها نصف والستة لها نصف، هذا بنسميه توافق. لكن هنا العلاقة اللي هي هنا بين اثنين وثلاثة تباين، فلما يكون في تباين بناخذ عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة، فأصل المسألة ثلاثة نضربه في ثلاثة، الثلاثة دي اللي هي عدد الرؤوس هيساوي تسعة. تسعة دي نسميها مصح المسألة، مصح المسألة، يعني مسألة أصلها من ثلاثة وصحت من إيه؟ من تسعة، وصحت من تسعة، والثلاثة دي اللي هي عدد الرؤوس ضربناها في أصل المسألة فصحت إيه؟ من تسعة. زي ما ضربنا فوق في ثلاثة لازم نضرب كل جزئية في ثلاثة، يعني ما تضرب فوق في ثلاثة نضرب كل جزئية في ثلاثة، فقلنا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، نقول واحد في ثلاثة ثلاثة، يعني الجد اللي هو كان له واحد على ثلاثة بيساوي ثلاثة على تسعة، نفس الشيء. والإخوة كان لهم اثنين على ثلاثة بتساوي كم؟ ستة على تسعة. الآن ستة نقدر نقسمها على عدد الرؤوس ثلاثة، يبقى كل واحد له كم؟ اثنين اثنين اثنين، نعم عشان ثلاث إخوة فحيكون لهم ستة وهم عددهم ثلاثة، نقول ستة على ثلاثة اثنين، نقول اثنين لهذا واثنين لهذا واثنين لهذا، وتريد تتأكد أن الحل صحيح تجمع هذا كل اثنين واثنين واثنين وثلاثة يطلع تسعة مضبوط، يبقى تتحل بهذا الشكل إن شاء الله. لسه هندرب عليه يعني، لكن هذا إيه يعني صح
المسألة
اختلف عن العود. هذا اسمه التصحيح، تصحيح المسألة. يعني هذه مسألة ليس فيها عود، هذه فيها تصحيح. العول ان الفروض تزيد عن الواحد الصحيح. طيب قال وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثليه ولا تنحصر صوره. مشينا صحيح هذا وقفنا هنا. وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثليه ولا ينحصر ولا تنحصر صوره. فإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له من الثلث، وينحصر ذلك في خمس صور، وهن جد وأخت له معها الثلثان. يعني ما هي الصور التي يكون فيها عدد الإخوة أقل من مثلي الجد؟ فأول صورة جد وأخت، احنا قلنا خمس صور اللي هي جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. هذه الصور المقاسمة أحسن من الثلث. فجد وأخت قال جد له ثلثان والأخت إيه؟ ثلث. صحيح كده؟ جد وأخ أو أختان لهم نصف في الصورتين، جد وأخ، جد النصف والأخ النصف، جد وأختان جد لهم نصف، كل أخت إيه؟ ربع ربع. جد وأخ وأخت أو ثلاث أخوات، يعني جد أخ وأخت أو جد ثلاث أخوات له فيهما خمسان. يعني إذا جد وأخ وأخت نقول الأخت بسهم والأخ بسهمين والجد إيه بسهمين، يكون مجموع السهام خمسة. ده مسألة أصلها من خمسة، الجد له اثنين على خمسة والأخ اثنين على خمسة والأخت واحد على خمسة. هذا في المقاسمة أحسن من ثلث المال، يعني اثنين على خمسة أحسن من اثنين على ستة، من ثلث المال اللي هو اثنين على ستة، اثنين على خمسة أحسن من اثنين على ستة. نفس الشيء لو جد ثلاث أخوات فكل أخت لها سهم، سهم سهم يبقى ثلاثة، والجد له اثنان للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى هنا هي اثنين على خمسة أحسن من الثلث. وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة والثلث، وينحصر في ثلاث صور، وهن جد مع أخوين أو مع أربع أخوات أو مع أخ وأختين. هذه الصور التي يستوي في يعني يكون فيها الإخوة، يكون فيها الإخوة مثلي الجد بالضبط، يعني عددهم ضعف عدد الإيه الجد، يعني هم اثنين والجد واحد، فالمقاسمة تستوي مع ثلث المال. وهذا في ثلاث صور، جد مع أخوين يبقى الجد في المقاسمة له الثلث، جد وأربع أخوات كل أخت بسهم والجد بسهمين يبقى له إيه ثلث المال استوى مع المقاسمة، أو مع أخ وأختين. وتارة يفرض له ثلث الباقي بعد الفروض فيما إذا كان معه أصحاب فروض ولو كان واحدا، بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال كأم وجد وثلاثة إخوة. ماشي. قال للأم السدس سهم من ستة أسهم، وللجد ثلث الباقي سهم وثلثا سهم، لأنه إن قاسم الإخوة يحصل له سهم وربع، وإن أخذ السدس حصل له سهم، فالواجب له مع ذوي الفروض خير الأمور الثلاثة، وهو هنا ثلث الباقي. لو تريدون نحل هذه المسألة يقول عندك أم وجد وثلاثة إخوة. ماشي. أم وجد وثلاثة إخوة. جد ثلاثة إخوة، صحيح؟ طيب الأم كم فرضها؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، الأم فرضها السدس. طيب الجد هنا أصبح عندك جد وإخوة وأصحاب فروض، يبقى يخير بين ثلاثة أشياء، ثلث الباقي وسدس المال والمقاسمة. أول شيء نستطيع أن احنا نفاضل بين سدس المال وثلث الباقي. نشوف الفروض، إذا الفروض أقل من النصف يبقى مباشرة ثلث الباقي أحسن من السدس. لما تكون الفروض أقل من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس، صحيح؟ لأن الباقي خمسة أسداس، ثلث الباقي هيكون أحسن من إيه؟ من السدس، طالما الفروض أقل من الإيه؟ من النصف، يبقى نعطيه ثلث الباقي. يعني بالنسبة للمفضلة بين ثلث الباقي والسدس، لا، ثلث الباقي أحسن. يتبقى المفضلة بين ثلث الباقي وبين الإيه؟ المقاسمة. هذا مرتبط بإيه؟ بكون الإخوة مثليه أو أقل أو أكثر. الإخوة أكثر من مثليه يبقى ما لوش حظ في المقاسمة، إذا استبعدنا المقاسمة ليكون الإخوة أكثر من مثليه. تلاحظون هنا إيه؟ هذه أفضل طريقة أن احنا نحل. أول شيء استبعدنا السدس لأن الفروض أقل من نصف التركة، يبقى استبعدنا السدس، واستبعدنا المقاسمة لأن الإخوة أكثر من مثليه. تبقى عندنا اختيار ثلث الباقي. طب احنا لازم نعرف الايه الباقي كم؟ الباقي لكل هؤلاء يعني لهم الباقي اللي هو خمسة على ستة. فإذا المسألة من ايه؟ من ستة. هنا واحد وهنا ايه؟ يعني خمسة. طيب هو له ثلث الخمسة، يعني هو له ثلث الخمسة وذول لهم ثلثاء الخمسة. ف الخمسة عشان تقسمها على ثلاثة وتعطيه ثلث لازم نضرب المسألة كلها في ثلاثة، لأن الخمسة لا تنقسم على ثلاثة. يبقى إذن إيه؟ يعني كأن دول نريد نقسم الخمسة على ثلاثة بحيث نعطي ثلثها لهذا والثلثين للإخوة. يبقى أول خطوة إن إحنا عندك كأن عدد الرؤوس ثلاثة وتريد تقسم الخمسة على ثلاثة، يبقى هنضرب المسألة كلها في ثلاثة فوق وتحت. نعم. نعم، واحد في ثلاثة اللي هو كم؟ هنا 18 وهنا ثلاثة من 18. الخمسة في ثلاثة 15. نعطي للجد خمسة اللي هو ثلث. ثلث الايه؟ الباقي. لأن الباقي هو خمسة على ستة اللي هي بتساوي 15 على 18. فثلث ال 15 على 18 اللي هو 5 على 18. وهنا يتبقى للاخوه، يتبقى لهم ايه؟ 10. وهم عدد رؤوسهم ثلاثه والعشره ما بتنقسمش على ثلاثه. فهنحتاج برضو نضرب الثلاثه في 18. تضرب الثلاثه في 18 وتضرب هنا الثلاثه في ثلاثه والخمسه في ثلاثه والعشره في ثلاثه. هتصبح ايه؟ كم ثلاثة في 18 الاول؟ نعم؟ 54. وهنا هيكون الام لها 9 من 54 والجد له 15 من 54 والاخوة الثلاثة لهم ايه؟ 30. دايما حجينا العبارة دي، يعني احفظوها الآن وستتكرر بنا، أنه عند وجود مباينة بين عدد الرؤوس والسهام نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة لتصح، ماشي؟ ثم يكون للواحد ما كان للجماعة من أصل المسألة. يعني الجماعة كان لهم 10 قبل التصحيح، بعد التصحيح يبقى الواحد له 10، ماشي؟ احنا هيصبح الايه نصيب الاخوه سيكون 30 وهم 3، هتبقى كل واحد له 10 يعني. نعم، يكون كل واحد له 10، يصبح هنا 9 على 54، 15 على 54، 10 10 10. لو تجمعها تطلع 54 يعني. جاءت من كون نحن نريد نعطي ثلث الباقي، ثلث الخمسة للجد، نريد نعطي الجد ثلث الخمسة، نريد نعطيه ثلث الخمسة، فلأن الخمسة حتى نستخرج ثلثها ف فضربنا في 3 عشان نعطيه ثلث الخمسة من 6. وبعد ما أعطناه ثلث الخمسة من 6 بقى عندنا 10 نعطيها لثلاثة إخوة. العشرة ما تنقسمش على 3، فضربناه في 3 اللي هو عدد رؤوس الإخوة. طيب يقول فهو قال يعني كأم وجد وثلاثة إخوة. للأم السدس سهم من 6، وللجد ثلث الباقي. ثلث الباقي هو الباقي اللي هو 5 من 6، فتلت الخمسة من 6 اللي هي تلت الخمسة سهم وثلث وثلثا سهم. تلاحظ تلت الخمسة يعني هي الخمسة هذه تلتها يعتبر سهم واحد وثلثين، بس طبعا هذه قصور يعني، فلذلك كان طريقة التصحيح هذه أحسن يعني. طيب ضرب مثالا آخر قال وكزوجة في المسألة الثانية، قال وكزوجة وجد وثلاثة إخوة. يعني بدل أم وجد وثلاثة إخوة خليها زوجة وجد وثلاثة إخوة. للزوجة الربع سهم من 4. طيب هنا باختصار لو عندك زوجة وجد وثلاثة إخوة، فالزوجة أخذت الربع. أول شيء هنخير الجد بين المقسمة وثلث الباقي وثلث الباقي وثلث المال. الفروض أقل من النصف لأن الفروض ربع، يبقى إذا استبعدنا ماذا؟ استبعدنا الثلث، قلنا ثلث الباقي أحسن. وبعدين عدد الإخوة، الإخوة كانوا كم؟ 3. الإخوة 3 عددهم أكثر من مثليه، إذا استبعدنا المقاسمة يبقى ثلث الباقي أحسن له في هذه الحالة. نعطيه ثلث الباقي، وهي لما الزوجة أخذت ربع كان الباقي 3/4 مش كده؟ فلما أعطناه ثلث الباقي يبقى نعطيه ربعا، يتبقى ربعين، يتبقى ربعين لإيه؟ لثلاثة إخوة يعني، يتبقى نصف المال لثلاثة إخوة. فقال كزوجة وجد وثلاثة إخوة، للزوجة الربع سهم من 4، وللجد ثلث الباقي سهم من 4. يبقى مسألة من 4، أول شيء أصل المسألة من 4، الزوجة أخذت 1 والجد أخذ 1، وتبقى 2/4. قال وللإخوة الثلاثة سهمان، 3 إخوة لهم سهمان من 4، 2/4 لثلاثة إخوة. إذا عدد الرؤوس هنا 3 بدل 4 هنخلي المسألة من 8. المسألة من 4 نضرب في 3 12، المسألة تكون من 12، فهيكون مسألة من 12 للزوجة 3/12 وللجد 3/12 ويتبقى إيه؟ 6/12 لثلاثة إخوة، كل واحد يأخذ 2/12. قال ولو أخذ الجد السدس أخذ ثلثي سهم، ولو قاسم الإخوة الثلاثة حصل له 3/4 سهم، فتنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، فوجب له ثلث الباقي لأنه خير له من المقاسمة ومن السدس. وتارة يفرض له سدس المال مع أصحاب الفروض، وذلك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس فقط ولا تنقصه عن ثلث الباقي. يعني حتى لو كان، يعني يقول حتى لو كانت المقاسمة أحسن من ثلث الباقي ولكنها أنقصته عن السدس، لا يبقى نعطيه السدس. يعني يقول حتى لو كانت المقاسمة أحسن من ثلث الباقي ولكنها أقل من السدس، يبقى نعطيه ماذا؟ نعطيه السدس. كزوج وأم وجد وأخوين، وهذه مسألة إيه؟ يعني هذا مثال للحالة التي يكون فيها السدس أحظ لها، زوج وأم وجد وأخوين، أو ممكن نحلها زوج وأم وجد وأخوين. زوج وأم وجد أخوين أخ طيب أول شيء الزوج زوج إما نصف وإما ربع نحن نعطيه نصف ولا ربع نصف لأنه ما فيش أصحاب فروض ما فيش فرع وارث فنعطيه الإيه النصف طيب الأم فرضها إما ثلث وإما سدس إذا في جمع من الإخوة هنا في جمع من الإخوة في اثنين يبدأ تأخذ السدس طيب والآن إيه عندك هنا لما تشوف الفروض الفروض هل هي احنا هنخير الجد بين المقاسمة وثلث الباقي والإيه والسدس طيب أول خطوة مسألة هل ثلث الباقي أحسن ولا ثلث المال ده متوقف على كون الفروض إذا الفروض أكثر من النصف يبقى ثلث المال أحسن من ثلث الباقي لما تكون الفروض أكثر من النصف لا يبقى ثلث المال أحسن من إيه من ثلث الباقي لما الفروض أكثر من النصف واضح؟ لما الفروض تكون أكثر من النصف يبقى سدس المال أحسن من ثلث الباقي. إن أنت لو شفت مثلاً الآن يعني لو قلت هنا 3 على 6 و 1 على 6 4 على 6 يتبقى كم؟ 2 على 6 فما تعطيه ثلث ال 2 على 6 ولا سدس كاملة؟ السدس كاملة هذا نصف الباقي. يعني السدس كاملة سيعتبر نصف الباقي. أحسن من ثلث الباقي. دائما يكون الفروض أكثر من النصف يبقى سدس المال أحسن من ثلث الباقي يبقى نعطيه سدس المال بالنسبة للثلث الباقي والمقاسمة هذا من ناحية إيه عدد الإخوة أقل أو أكثر فهنا سدس المال أحسن له من ثلث الباقي ونظرا لكون الإخوة الذين معه هما مثلاه فمعناها أن المقاسمة بتساوي ثلث الباقي وحيث أن المقاسمة يعني أضر من السدس يعني إحنا وصلنا إيه إلى أن السدس هو أفضل شيء له ستجد أن السدس هو أفضل اختيار له فسنعطي الجد السدس هنا ودول حياخدوا الباقي باء دي رمز للباقي يعني. المسألة أصلها من 6 3 1 بقى هنا إيه 1 طيب عدد الرؤوس 2 يعني عدد الرؤوس اللي هنقسم عليهم 2 فالواحد بين الواحد وأي عدد تباين على طول فهنا الواحد نريد نقسمه على عدد رؤوس 2 بينهم تباين يبقى ناخذ الاثنين دي نضربها في أصل المسألة يعني 6 هذه هي أصل المسألة نضربه في 2 اللي هو عدد الرؤوس هيساوي 12 12 هذه مصح المسألة يبقى الزوج له النصف لو كان 3 على 6 لو يساوي 6 على 12 والأم لها 2 على 12 والجد 2 على 12 وهنا يصبح لكل أخ مثل ما كان للأخوين معا يعني كان للأخوين معا واحد يصبح لكل أخ واحد نعم كيف جبنا الواحد هذا؟ اللي هو الباقي. إن إحنا عندك مسألة 6 أول شيء كيف عرفت إنها 6 لأن الرقم اللي بينقسم على 2 و6 و6 أقل رقم يقسم على 2 و6 و6 هو 6 يعني 6 تنقسم على نفسها وعلى 2 فاللي هو يسموه القاسم المشترك يعني فالقاسم المشترك هنا هو 6 فالستة فالزوج له النصف اللي هو 3 على 6 يعني عايزين نوحد المقامات نريد أن نوحد المقامات فالزوج له النصف اللي هو 3 على 6 والأم السدس 1 على 6 والجد 1 على 6 يبقى 3 1 1 5 تبقى 1 على 6 للأخوين فالواحد عشان نقسمه على 2 هنقول كل واحد له نصف من 6 فلا نريد الكسور نقول نصف من 6 نريد تكون أرقام صحيحة فنضرب 2 في 6 12 زود له 6 2 2
واحد واحد، فما تجمعها تطلع 12. كيف؟ واحد واحد اثنين، واثنين ستة أربعة، واثنين ستة، وستة 12. نعم صحيح. قال كزوج وأم وجد وأخوين، هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس يفضل ثلث، فإذا أخذ الجد السدس أخذ سهما من ستة أسهم، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث السهم، يعني السدس هيساوي واحد على ستة، وثلث الباقي هيساوي ثلثين على ستة، يعني ثلثي سهم من الستة. وكذا إن قاسم الأخوين فالمقاسمة تنقصه عن السدس فقط، يعني هي المقاسمة لا تنقصه عن ثلث الباقي ولكن تنقصه عن السدس، فيفرض له السدس ويفضل للأخوين سدس يقسم بينهما. مسألة أخرى، قال وكبنتين وزوجة وجد وأخ. طيب بنتان وزوج أو جد وأخ، البنتان لهما الثلثان والزوجة لها ثمن الثمن. طيب هنا الفروض أكثر من النصف، يبقى إذن إيه؟ ثلث المال أحسن من إيه؟ من ثلث الباقي. يفرض له فيها السدس أيضا لأنه خير الأمور الثلاثة. واضح؟ لما عندك بنتان لهما الثلثان والزوجة الثمن، الرقم اللي يقسم على المقامات، المقامات عندك 8 و3 يبقى 24. نقول البنتان لهما الثلثان لهما 16 على 24، 16 على 24 هما الثلثان، لأن 24 فيها 8 8 8 3 8، فستاشر على 24 هذه نصيب البنتين. والزوجة لها الثمن، الثمن اللي هو كم؟ 3 على 24، يبقى أنت خدت هي 16 و3، يبقى تبقى لك 5 على 24. نعم صحيح، تبقى 5 من 24. 5 من 24 نريد نقسمها على جد وأخ، بنشوف الجد لو أخذ الجد السدس اللي هو 4 من 24 أحسن من أنه يقاسم الأخ في الباقي، لو هيقاسم الأخ في الباقي تبقي عندك 5 على 24، لو تقسم 5 على جد وأخ يطلع له 2.5 و2.5، لكن لو أعطيته السدس تعطيه 4، السدس أحسن من المقاسمة فتعطيه السدس. طبعا هي احسن من ثلث الباقي، من ثلث الباقي برضو انت عندك 5 فتعطيه ثلثها، اذا اعطيته بالثلث الباقي تعطيه ثلث الخمسة اللي هو ايه اقل من 2 يعني، واذا اعطيته السدس هتعطيه 4 من 5، واذا قسمت هتعطيه 2.5 من 5، يبقى ايها افضل السدس. شايف فتحه ولا مكتوبها عندك؟ في بعضهم مش واضح منكم. يقول بنتان وزوجة وجد وأخ، صحيح؟ بنتان زوجة جد وأخ، البنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثمن، والجد والأخ احنا الآن لسه هنشوف يطلع لهم أيها أفضل لهم. فأول شيء عشان نعرف الباقي كم عندك، 3 و8 24، يعني أقل رقم ينقسم على 3 وعلى 8 هو 24. فنقول مسألة أصلها من 24. البنتان لهما الثلثان، دائما تقول 24 على 3 في 2، الناتج تضربه في 2، تأخذ اللي هو مصح المسألة، هذا أصل المسألة، أصل المسألة تقسمه على اللي تحت وتضربه في اللي فوق. تقول 24 على 3 8، في 2 16، يبقى نصيب البنتين 16. الزوجة لها الثمن، نقول 24 على 8 3، في 1 3. الآن استطعنا أن نعرف كم تبقى، الباقي هيكون هي 5. 5 دي نصيب يعني كل من الجد والأخ كلهم معا نصيبهم هي 5. فإحنا الآن لو أعطيناه السدس، السدس هنقول 24 على 6 في 1، السدس يطلع له 4. يعني لو أخذ السدس هياخد 4 من إيه؟ الخمسة هذه هياخد هو 4 منها، إن 4 على 24 هي السدس. فلو أعطيته السدس هيساوي 4. ولو قاسمت الباقي ده اللي هو الخمسة نقسمها بينه وبين الأخ، أنا المقاسمة هنعطيه كم؟ 2.5. يبقى أيهما أحسن، السدس أحسن ولا المقسمة؟ نعطيه 4 ولا 2.5؟ 4 أحسن، السدس أحسن. ولو هتعطيه ثلث الباقي، يعني هتعطيه ثلث الخمسة، ثلث الخمسة أكيد أقل من 4، صحيح؟ 4 أكثر من ثلث الخمسة، يعني 4 خماس ولا ثلث الخمسة. فإذا أصبح السدس هو أحسن شيء له، يبقى الجد له السدس. يعني هنقول نقول هنا 16 و3 زي ما هي، بس هنا هنعطيه 4 للجد. وهنا يتبقى الأخ له الباقي اللي هو من 5 1 بس، 1 صحيح. لما تيجي تجمع يعني 16 و4 20 نفس 24. فإذا السدس ظهر لنا أن السدس أحظ له. قال وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحالي، وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحالي، إلى أن الجد مع الإخوة لا ينقص عن السدس بالإجماع، يعني حتى لو أدى إلى سقوطهم يعني الجد لا ينقص عن السدس. فلو لم يفضل عن أصحاب الفروض إلا السدس فقط كأم وزوج وجد وأخ. نشوف المسألة دي، أم وزوج وجد وأخ، الزوج له النصف والأم لها الثلث، لهنا لأن هي أخ واحد بس، أخ واحد، فيبقى الأم لها الثلث. فلو عندك نصف وثلث يبقى الباقي هي سدس، صحيح؟ لأن النصف 3 على 6 والثلث للأم 2 على 6، يبقى تبقى سدس. فالآن هل تعطيه السدس ولا تعطيه، يعني الباقي هو سدس، فهل تعطيه السدس كاملا ولا تعطيه ثلث السدس ولا تقسم السدس بينه وبين الإخوة؟ لا، السدس أحسن. فإذا لم يتبقى إلا السدس أخذ السدس كاملا. وسقط الإخوة، يقول كأم وزوج وجد وأخ، يبقى الأم لها الثلث والزوج له النصف والجد له السدس والأخ يسقط لا شيء له. وكبنتين وأم وجد وإخوة، كيف كان؟ فرض للجد السدس وسقط الأخ أو الإخوة. الآن عندك بنتان يأخذان الإيه؟ الثلثين، والأم لها سدس والجد له سدس. لما نقول سدس وسدس وثلثين كده اكتملت المسألة. لو عندك إخوة الإخوة يسقطون، لأن الفروض كملت المسألة، الثلثان للبنتين والجد سدس والأم سدس، يبقى إيه؟ لأن سدس وسدس هو ثلث، وعندك ثلثين للبنات، يبقى إذن اكتملت المسألة، الإخوة يأخذون الباقي، لم يتبقى شيء. فإذا الجد أخذ سدسا كان، يعني لم يتبقى بعد الفروض إلا السدس فأخذه الجد، يأخذه ويسقط الإخوة.
السادسة الأربعة كيف جبتها؟ أنا أعرف أن 5 فضلت، يعني
الخمسة فضلت، طيب الخمسة فضلت، احنا الآن مخير الجد بين السدس والمقاسمة وثلث المال وثلث الباقي، فوجدنا أن السدس أحظ له، فنريد أن نعطيه سدس الأربعة وعشرين. كم سدس الأربعة وعشرين؟ كم؟
أربعة.
أربعة، فأخذ أربعة، فتبقى من الأربعة وعشرين واحد، إنه كان الباقي كله خمسة، ونحن نعطيه سدس المال كله اللي هو سدس الأربعة وعشرين اللي هو أربعة.
سدس الأربعة وعشرين
على ستة. أحسنت. وهكذا. قال وكذلك لو كان الفاضل من الفروض أقل من سدس المال كزوج وبنتين وجد وإخوة، أو لم يفضل شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة، فرض للجد في الحالين السدس وتعول الأولى بتمام السدس ويزاد في عول الثانية، ولا يسقط الجد ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال، وتسقط الإخوة. نحل المسألتين دول، يعني ضرب مسألتين لحالة العول، يعني كان المتبقي أقل من السدس، فيقول إذا تبقى أقل من السدس فنفرض للجد سدسا وتعول المسألة. طيب نأخذ مسألتين دول إن شاء الله حتى نختم بيوم الفرائض، ونأخذ شوية في النحو إن شاء الله طولنا فرائض. المسألة الأولى يقول بنتان زوج وأم وجد وإخوة، بنتان زوج أم جد إخوة، بنتان زوج وأم وجد وإيه يقول بنتان وزوج وأم وجد وإخوة، ما ذكرش عددهم لأن عددهم مش هيفرق، يعني أين كان عددهم ساقطين لن يأخذوا شيء، أين كان عددهم لا شيء لهم. طيب الآن بنتان لهما الإيه؟ الثلثان، والزوج له الربع، صحيح الربع لوجود إيه؟ فرع وارث، لوجود فرع وارث فيأخذ الربع، والأم لها السدس لأن في إخوة جمع من الإخوة كان الأم لها السدس. طيب إحنا الجد لسه هنشوف ماذا سيأخذ بناء على إيه؟ فنقول المسألة هنا من كم؟ ثلاثة وأربعة وستة 12. طيب 12 على ثلاثة والناتج نضربه في اثنين، 12 على ثلاثة كم؟ 12 على ثلاثة أربعة في اثنين 8، و 12 على أربعة 3، 12 على ستة 2، كم كده من ال
12؟
نعم
13.
نعم الآن هي متخطي ال 12، فإذا نفرض للإيه؟ للجد سدسا، إن الجد هو لا ينقص عن السدس بحال، فهنا الباقي عشان الباقي، هل الباقي نقسمه بينه وبين الإخوة ولا نعطيه ثلث الباقي؟ هو أساسا ما فيش باقي عشان نعطيها، ماشي؟ فيبقى إذن الجد نعطيه سدسا، نفرض له السدس، نفرض له السدس، فنعطيه السدس اللي هو كم؟ اثنين، والإخوة هيكون لهم باقي، طبعا هنا لم يتبقى شيء فهيسقطوا. طيب هنا كم هيصير المجموع؟ 15. نعم 15. 2 و2 4 15. فنقول مسألة أصلها من 12 وعالت إلى 15، ف 12 نسمي أصل المسألة وهذا عول المسألة، أصل المسألة وعول المسألة، والسهام كما هي نفس السهام، يعني في حالة العول ما فيش انكسار على فرق ولا شيء، نفس اللي بياخد 8 من 12 هياخد 8 من 15، واللي بياخد 3 من 12 هياخد 3 من 15، يعني نقول له الربع عائلا وله السدس عائلا، فبدل ما السدس الاصلي بيساوي 2 على 12 لا السدس عائلا اللي هو 2 من 15، والجد ياخذ 2 من 15. يبقى اذا عندما نجد ان الفروض يعني استنفدت التركه كان المتبقي أقل من السدس أو لم يتبقى شيء، يبقى نفرض للجد السدس وتعول المسألة. طيب ذكر مسألة أخرى يحصل فيها عول أيضا، بنتين وزوج وأم جد وإخوة. هي هذه، معلش احنا قدمنا واحدة على الثانية. المسألة اللي قبلها كانت إيه؟ زوج وبنتين وجد وإخوة، ما فيهاش أم يعني نفس هذه المسألة بس بدون الأم. لو نفس هذه المسألة ولكن بدون الأم، ما فيهاش أم. زوج وبنتين وجد وإخوة، نفس زي المسألة اللي فاتت لكن بدون الأم. طيب البنتان لهما الثلثان والزوج له الربع وجدته ايه واخوة. طيب احنا طبعا قبل ما نعرف يعني الجد ما هو الاحظ له، احنا لسه هنشوف ما هو الاحسن للجد. احنا هنبدا اول خطوة اصل المسألة. فوجدنا 3 و4 يبقى ايه اصلها من 12. البنتان لهما 8، التلتين اللي هما 8 على 12 12 على 3 4 مضروبة في 2 8، والزوج له الربع، ربع من 12 اللي هو 3 12 على 4 3 في 1 3. كم الباقي؟
واحد.
الباقي 1 1 من 12. فالواحد من 12 هذا احنا هنخير الجد، هل نعطيه سدس جميع المال ولا نعطيه ثلث الباقي، ولا نقاسم بينه وبين الإخوة، نقسم الباقي بينه وبين الإخوة. فأنت لما تيجي الباقي اللي هو 1 على 12 تقسمه بين الجد والإخوة، الإخوة دول يبقى إذن إيه؟ أكيد هذا أقل من السدس. لو تعطيه ثلث الباقي يعني تعطيه ثلث 1 على 12، هذا أقل من السدس. لكن لو تعطيه السدس كاملا اللي هو السدس كم؟ 2 على 12 أحسن. يبقى نعطيه السدس، يبقى الجد هنا نفرض له السدس. السدس اللي هو كم من 12؟ 2. والإخوة دول لهم الباقي سيسقطون. طيب تيجي تجمع 2 و3 و8 13، يبقى عالت إلى 13. يبقى البنتان لهم الثلثان بعد العودة هيكون 8 على 13، والزوج له 3 على 13، والجد له 2 على 13. السدس عائلة. يبقى إذا وجدت أن الباقي أقل من السدس زي هذه المسألة، الباقي طلع 1 على 12، لا يبقى احنا نزيد الجد، نعطيه السدس كاملا وتعول المسألة بحيث لا ينقص عن السدس بحال إلا بالعول. يعني النقص اللي هو عن طريق العول هذا بيدخل على كل الورثة والجد تبعا لهم وتسقط الإخوة. وبعدين قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. هذه خليها في المرة الجاية إن شاء الله. نقف هنا في دروس الفرائض ونأخذ شوية في النحو كما تيسر. نعم نعم شكرا.